الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
لودريان وشي في بكركي والسفيران السعودي والقطري لإنجاز الملف الرئاسي ليعود لبنان فاعلا. الموفد الفرنسي ملتقيا بقردونيان لرئيس توافقي ويشارك في لقاء بخاري مع النواب السنة. قائد الجيش تفقد صيد ومحيط عين الحلوي ورصاص أصاب منزل نجل أسامة سعد. جعجع في ذكرى البشير وعد يا لبنان نرجع الجمهورية القوية. حريقان كبيران في الأبيات وأحراج بصري. التفاصيل مع رانيا غاوي غصيبي وجومانا زغيب مراد. 14 أيلول تاريخ شعب مقاوم في يوم. يوم ارتفاع الصليب ويوم استشهاد البشير. ليس صدفة أن يرحل مؤسس المقاومة اللبنانية الرئيس الشهيد بشير الجميل في هذا العيد. هي رسالة من العلا لشعب آت من عمق تاريخ مقدر له مواصلة النضال والمقاومة ودفاع عن الحرية، وممنوع عليه التراجع ومحظر عليه الاستسلام، وحامل صليب الأوجاع إلى أن تحين القيامة. في السياسة نشاط لافت يواكب زيارة لودريان وجولاته على القيادات وما يمكن أن ينتج عنها من مخرج للأزمة الرئاسية الراهنة، على الرغم من ملهات ما يسمى بالحوار الذي يصر عليه فريق الممانعة. أبرز تحركات اليوم يقودها السفير السعودي وليد بخاري الذي يجمع في دارته بعد الظهر النواب السنة على غداء بحضور المفتي عبد اللطيف دريان لمناسبة تمديد ولايته، ويشارك فيه لودريان، حيث سيتم الكشف عن موقف سعودي فرنسي مشترك يدعو إلى انتخاب رئيس جامع غير مستفز ويحظى بموافقة كل الجهات. في الأمن الوضع المتفجر في عين الحلوي على حاله، على الرغم من الاتصالات المكثفة لوقف إطلاق النار واتهامات من منظمة التحرير الفلسطينية لجهات خارجية بالتدخل لصالح المنظمات الإسلامية المتطرفة للسيطرة على المخيم.
البداية من بكركي التي زارها لودريان وشي عبد متى.
في اليوم الثالث لزيارته إلى لبنان، زار الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يرافقه السفير الفرنسي الصرح البطيارك في بكركي، حيث عقد خلوة مع البطيارك الراعي استمرت قرابة الساعة. أطلع خلالها لودريان الراعي على المبادرة التي يحملها لانتخاب رئيس للجمهورية، وغادر الصرح دون الإدلاء بأي تصريح. والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة عرضها البطيارك الراعي مع السفيرة الأمريكية في لبنان دوريثي شاي، إشارة إلى أن البطيارك الراعي يغادر مساء اليوم إلى أستراليا يرافقه النائب البطريركي العام المطران بولس الصياح لترأس الاجتماع السنوي لمطارنة الانتشار الذي سيعقد في مدينة سيدني. وسيلتقي البطريرك الراعي خلال زيارته أبناء الجالية اللبنانية في حفل عشاء، كما سيترأس قداسا احتفاليا خلال الزيارة، على أن يعود أواخر الشهر إلى لبنان ثم يغادر مطلع الشهر المقبل إلى روما للمشاركة في أعمال سينودوسية. من الصرح البطريركي في بكركي، كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
واليوم التقى الأمين العام لحزب التشناق النائب أغوب بقردونيان الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، وتم عرض لنتائج محادثاته مع الأطراف السياسية حول انتخاب رئيس للجمهورية، كما تم التشديد على ضرورة استكمال الاتصالات والمناقشات مع الأطراف اللبنانية والعمل على الابتعاد عن وضع الشروط وعن الخطابات ذات السقف العالي للوصول إلى انتخاب رئيس توافقي كمدخل أساسي لبدء العمل في حل الأزمة.
إلى ذلك يشارك أو يلتقي لودريان عددا من النواب المستقلين في قصر الصنوبر، ويشارك في 3:30 من بعد الظهر في لقاء السفير السعودي وليد بخاري في دارته النواب السنة، والغداء الذي يقيمه على شرف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لمناسبة تمديد ولايته. وستعقد خلوة ثلاثية تجمع لودريان ودريان وبخاري قبل اللقاء الموسع مع نواب السنة، وسيبلغ السفير السعودي والموفد الفرنسي الحاضرين بموقف سعودي فرنسي مشترك يؤكد أن الرئيس العتيد يجب أن لا يكون مستفزا لأحد، لا بل يجب أن يكون جامعا لكل المكونات ويحظى بموافقة كل الجهات. كما أن لودريان أبلغ بعض النواب الذين التقاهم أن موفدا قطريا سيتابع مهمته فور الانتهاء من جولته الحالية والالتحاق بمركز عمله الجديد في الرياض.
في اليرزي استقبل السفير السعودي وليد بخاري سفير قطر الجديد لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن الثاني، وتم عرض لآخر التطورات على الساحة اللبنانية، لا سيما الملف الرئاسي وضرورة إنجازه ليعود لبنان بلدا فاعلا في محيطه العربي والإقليمي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وللعلاقات بين السعودية وقطر.
من دار الفتوى شدد النائب غسان سكاف بعد لقائه مفتي الجمهورية على الدور الوطني الذي لعبته الدار في الأزمات في الماضي وما زالت، وقال: التقينا المبعوث الفرنسي وأرى أن حظوظ اختراق الأزمة الرئاسية أصبحت أفضل اليوم بسبب التطورات الخارجية، وعلينا كلبنانيين أن نتحرك داخليا وأن نلتقط هذه الفرصة وأن نستغل التطورات الخارجية من أجل إنقاذ لبنان، وعلينا وضع لبنان اليوم على مرتبة أعلى في مستوى الأولويات الخارجية، ويجب أن نلتقط هذه الفرصة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. وأشار إلى تقديم ورقة للوزير الفرنسي من أجل الحض على الدعوة لانتخاب رئيس. أضاف: نحن كنا قد طلبنا من الرئيس بيري أن يقوم بدعوة مع تاريخين، الدعوة الأولى للحوار الوطني بجولات حوارية متتالية لمدة 7 أيام، والتاريخ الثاني هو دعوة المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة انتخاب ودورات متتالية. إذن جلسات حوارية متتالية ل7 أيام، ثم جلسة في دورات متتالية إلى حين انتخاب رئيس جمهورية من دون إسقاط النصاب ومهما كانت نتائج الجولات الحوارية.
النائب مارك داو قال: أخطر ما جرى خلال آخر يومين في لبنان ليس زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي ونقاشات الحوار، بل الهجوم لضرب خطة صندوق النقد والاتفاق معه. أضاف: ما تم التصريح به خصوصا من مجلس النواب هو بلاغ بإعدام اللبنانيين ماليا، وأن الفرار من العقاب أهم من الإصلاح. وختم ضوء: لا إصلاح ولا خطط بديلة، فقط تعطيل للعدالة.
تراجعت حدة الاشتباكات التي عنفت صباحا على مختلف محاور مخيم عين الحلوي لتبلغ منسوب الهدوء الحذر بعدما انعدمت أصوات القذائف والرصاص وفتحت طريق الأوتوستراد الشرقي الذي يربط الجنوب بمدينة صيدا.
وفيما تسمع من حين لآخر أصوات طلقات أسلحة رشاشة داخل مخيم عين الحلوي، يعزز الجيش اللبناني من وجوده في المنطقة، حيث سجل دخول تعزيزات من فوج المغاوير إلى مدينة صيدا.
وقد نجا نجل النائب أسامة سعد معروف سعد من رصاص طائش أصاب منزله نتيجة الاشتباكات في عين الحلوي، حيث اخترقت الرصاصات واجهة منزله وأصابت الجدران الداخلية، وهو كان موجودا في الغرفة التي اخترقها الرصاص، إشارة إلى أن منزل معروف سعد يقع في المبنى نفسه الذي يقطن فيه والدها النائب أسامة سعد وفيه مكتبه، وهو بالقرب من ساحة الشهداء وبجانب مدرسة الراهبات. وتسببت شظايا القذائف والرصاص الطائش بأضرار في مكاتب غرفة تجارة صيدا ومدرسة العمانية ومبان ومؤسسات تجارية في المدينة.
واليوم أكدت حركة حماس والجهاد الإسلامي في بيان مشترك أن الاقتتال في مخيم عين الحلوي واستمرار الاشتباكات يستهدف الأمن والاستقرار في لبنان، ويضر بالقضية الفلسطينية ولا يخدم إلا إسرائيل والمشاريع المشبوهة التي تطاول المخيمات الفلسطينية من أجل شطب قضية اللاجئين وتمرير مشاريع التهجير والتوطين المرفوضة جملة وتفصيلا. ودان الطرفان أي اقتتال داخلي من أي كان، وطالبا الجميع بوقف فوري لإطلاق النار، وناشدا قوى المقاومة الفلسطينية رفع الغطاء عن كل المتورطين في الاشتباكات وتسليمهم إلى الجهات اللبنانية المختصة.
وقد تفقد قائد الجيش العماد جوزيف عون لواء المشاة الأول في سكنة محمد الزغيب في صيدا، واجتمع مع الضباط والعسكريين واستمع إلى إيجاز حول المهمات المنفذة في ظل الاشتباكات الدائرة داخل مخيم عين الحلوي. ونوه العماد عون بصمود العناصر واحترافهم وتضحياتهم في أداء الواجب، خصوصا الظروف الاستثنائية الحالية.
أبو مرزوق والأحمد في عين التيني، نطلع على نشاط عين التيني مباشرة من الزميلة هنادي سمرات. فضلي هنادي.
نعم جمانة، طبعا يعني استطرادا لما ذكرتم الوضع الفلسطيني وخصوصا في مخيم عين الحلوة، كان مدار بحث في مقر رئاسة ثانية في عين التيني، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو المرزوق على رأس وفد في حضور مسؤول الملف الفلسطيني في حركة أمل محمد الجباوي. أبو المرزوق قال لابد من وقف لإطلاق النار وسحب المسلحين وإنهاء العسكرة داخل المخيمات، واصفا كل عمليات إطلاق النار بالمشبوهة ولا علاقة لها بالقضية الفلسطينية ولا بفرض الأمن بأي شكل من الأشكال، وقال نجمع مقاتلين من أجل أن يقتتلوا ودهورهم إلى فلسطين، لكن وجوههم إلى أين؟ أبو مرزوق قال وضعنا كل هذه الأمور في عهدة الرئيس بري ونأمل أن ينجح في المساعي التي يقوم بها، ونحن نتعهد بالتالي بجميع العمليات التي تؤدي إلى وقف إطلاق النار. أيضا هذا يعني الملف سيكون بعد قليل مدار بحث مع عزام الأحمد في عين التيني. إلى ذلك الرئيس بري يلتقي في هذه الأثناء نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، ويتم الحديث عن موضوع المبادرة التي تقدم بها الرئيس بري والملفات التشريعية في مجلس النواب. على كل حال سنكون معكم بكل تفصيل. عودة إليك جمانة.
شكرا لك هنادي.
صورة عين الحلوي مشوشة مع تدخل العامل الإقليمي بقوة. ريشار حرفوش.
عين على الحدث. عين على الحدث.
على الرغم من الهدنة التي تم الاتفاق عليها يوم الاثنين في أروقة المديرية العامة للأمن العام بين الفصائل الفلسطينية، عاد الاشتباك إلى حاله وبصورة عنفية أكثر في الساعات القليلة الماضية. وعن سبب عدم تدخل الجهات الأمنية اللبنانية لحسم الاشتباك سألنا وزير الداخلية السابق مروان شربل.
عندنا تجربة كبيرة نحن بنهر البارد، ورحلنا فوق 160-170 عسكري، بالرغم أنه الظروف تبدلت بين نهر البارد وبين هلا. المشكلة اللي صارت بنهر البارد أنه كان اعتداء على الجيش اللبناني، واضطر الجيش اللبناني أنه يتدخل. اليوم حوادث اللي عم بتصير بعين الحلوة مختلفة كليا، هي الخلافات بين بعضهم. الخلاف الكبير من سيضع يده على أكبر مخيم من 11 أو 12 مخيم موجودين بلبنان.
امتناع الجهات اللبنانية العسكرية من التدخل في أحداث مخيم عين الحلوة هو لسبب وحيد حصرا، وهو منعا لسفك دماء الجيش اللبناني والقوى الأمنية.
طبيعي، بس هيدي إذا بس تنتهي القصة بمخيم عين الحلوة، لازم الدولة اللبنانية تطرح بأسرع وقت ممكن ويعالجوا موضوع وجود السلاح على الأراضي اللبنانية، وكمان معالجة الفلسطينيين الموجودين المسلحين الموجودين خارج المخيمات. ما بدنا بقى الدولة اللبنانية تتهاون بهالشكل. هيدا ما في دولة فيها فلسطينيين وبيعملوا اللي عم يعملوه بلبنان. لا بسوريا عم بتصير نفس الحركة، بالأردن صارت بأيلول سنة 70 حيلول الأسود وحاولوا وشفنا شو اللي صار. طلعت النتيجة إنه تهجروا وإجوا على لبنان وسكنوا بالمخيمات. الحل سيطول. طيب هني مجتمعين بالأمن العام ليحلوا القصة. وقف إطلاق النار ووقف إطلاق النار مش واقف. الإطلاق النار عم ببلش يعني مستمر. أنا اللي فكرت فيه إنه هل الفصائل الموجودة هني كل فصيلة فصيلين، فصيل بحاور وفصيل بقاتل؟ هيدي اللي أنا شغلتلي بالي بكل صراحة، إنه كيف يعني هني مجتمعين مع الأمن العام تيوقفوا إطلاق النار وهني كلهم الموجودين المسؤولين الأساسيين؟ طيب وفي إطلاق النار موجود والقتال موجود بين الأفرقاء المجتمعين؟
بالمختصر الحسم سيبقى فلسطينيا فلسطينيا من دون أي تدخل لبناني تجنبا لسفك الدماء.
عين على الحدث.
في ذكرى 41 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل، كتب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عبر منصة إكس: وعد يا لبنان نرجع الجمهورية القوية، ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل.
ومواقف في ذكرى استشهاد بشير الجميل مع مارسيل كرم العيلي.
كتب النائب نديم الجميل عبر حسابه على موقع إكس 14 أيلول 82: 41 سنة وما ماتت فينا الشجاعة، 41 سنة ورح نضل نقاوم لحرية وكرامة لبنان واللبنانيين، 41 سنة وبعدنا ثابتين على المبادئ يلي علمتنا إياها لتحقيق القضية يلي استشهدته أنت ورفاقك كرمالة. السلام لروحك ولروح شهداء 14 أيلول. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك قال: من نفذ جريمة اغتيال بشير معروف ومدان، ومن خطط واستفاد من قتله ما زال حرا يتآمر لاغتيال مشروعه من خلال سعيه لمنع القوات اللبنانية من إنجاز بناء الجمهورية القوية. أضاف: من بشير إلى سمير المسيرة النضالية مستمرة والمشعل المضاء ينير الدرب ويكشف وجوه القتلة. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر اعتبر أن خط الإجرام نفسه ما زال مستمراً بيونيفورم لبناني ومشروع عمالة خارجي، وكتب: نحن أيضاً ما زلنا حاملين الشعلة والأمانة ومشيين عد عساتك بيونيفورم وقضية وقلب وروح لبنانيين ومشروع لبناني نحو الجمهورية القوية، وكتب: حلمك وحلمنا وحلم كل لبناني وطني حر. النائب سامي الجميل لفت إلى أنهم يوم اغتالوا بشير ظنوا أنهم يقتلون الجمهورية، لم يعرفوا أن إرادة الصمود لدينا أقوى من غدرهم، وأن في لبنان شعبا حيا مناضلا يرفض الرضوخ للظلم. وكتب: عهدنا لبشير نجدده في كل 14 أيلول، لا نخاف الشهادة ولا نسكت عن الحق والحقيقة، ولبنان سيبقى وينتصر. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوق الدكاش أشار إلى أنه في 14 أيلول 82 اغتالوا الرئيس بشير الجميل ليغتالوا معه الحلم بجمهورية قوية وليبقى لبنان معلقا على الصليب، وقال: بعد 41 عاما نتمسك بحلم الجمهورية القوية ويبقى صليبنا رمز مقاومة وانتصار. النائب ميشيل معوض أكد أن القضية مستمرة وكتب: قضية لبنان الذي تصونه دولة سيدة مستقلة، دولة تحتكر السلاح والقرار الاستراتيجي، دولة قوية بمؤسساتها النزيهة والفعالة، دولة تحمي حرية المواطن وحقوقه وكرامته. وللمناسبة قال النائب السابق إلي كيروز: نجح الرئيس بشير الجميل فاختزل الزمان ولم يتقيد بالساعات والأيام، وبنى في 21 يوما دولة لم يستلمها بعد، بناها بسرعة كالحلم، دولة مثالية كاملة الأوصاف، فحقق في أيام ما يعجز عنه الجبابرة في أعوام. وشدد كيروز على أن استعادة بشير الجميل في هذا الزمن اللبناني الأسود هو مصدر إلهام لمتابعة مسيرة المقاومة، مسيرة آلاف الشهداء والمناضلين الأحياء التي تقودها القوات اللبنانية بلا كلل أو ملل في مواجهة الحزب الإيراني الذي يطبق على الجمهورية واستحقاقاتها ويعطل عملية إنقاذها خدمة للسياسات والمصالح الإيرانية على حساب لبنان وشعبه.
وفي السادسة من مساء اليوم تقيم مؤسسة بشير الجميل قداسا في الذكرى 41 لاستشهاده ورفاقه شهداء 14 أيلول في كنيسة مار مخايل بكفية.
نشاطات ومواقف وزارية مع رندا عاصب داغر.
في سرايا ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لبحث الشأن التربوي، وشارك فيه وزير التربية عباس الحلبي، وزير المالية يوسف الخليل، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، ومستشار ميقاتي الوزير السابق نقول نحاس. وأعلن الحلبي أن البحث تناول موضوع صرف سلفة 5000 مليار ليرة التي سبق لمجلس الوزراء أن أقرها وستدفع على 3 دفعات من الآن ولغاية رأس السنة. ووعد وزير المالية بسحب أول 1500 مليار الأسبوع المقبل، وتم البحث في عملية الصرف وعملة الصرف ووجهة الصرف. واستقبل ميقاتي المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة والمديرة الإقليمية للصندوق في الدول العربية، التي أعلنت أن النقاش تطرق إلى مساعدة الصندوق لبنان، ونقلت عن ميقاتي إشارته إلى قضايا عدة، منها القضايا الصحية والصحة الإنجابية للجميع بغض النظر إذا كانوا لبنانيين أو ضيوف للدولة. وقالت: وعدناه بأن نعمل مع المؤسسات اللبنانية لمعالجة هذه القضايا. التقى وزير الدفاع موريس سليم فيليرزي رئيسة قسم تقييم حفظ السلام في الأمم المتحدة سريلاتا رايو على رأس وفد مرافق للاطلاع وتقييم عمل القوى الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل ولطرق تطويره. سليم قدر عاليا عمل القوى الدولية وتضحياتها في الجنوب، منوها بالتنسيق المستمر بين اليونيفيل والجيش في النشاطات كافة والثقة المتبادلة بين القوى الدولية والسكان المحليين. شدد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام على ألا أزمة خبز في لبنان، بل تأخير في وصول بعض البواخر بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية، موضحا أنه بسبب عدم وجود إهراءات ومخزون استراتيجي في لبنان فإن البواخر تأتي بشكل أسبوعي. توجه وزير الصحة فراس الأبيض إلى الولايات المتحدة الأمريكية في جولة يستهلها في واشنطن باجتماعات مع البنك الدولي تهدف إلى البحث في مشاريع لتمويل القطاع الصحي والدعم الممكن تقديمه للتحول الرقمي للقطاع، إضافة إلى متابعة طلب لبنان الاستفادة من الصندوق الذي تم إنشاؤه للوقاية من الأوبئة والجوائح والتأهب والتصدي لها، والذي كان البنك الدولي قد أطلقه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وتشمل الجولة المشاركة على مدى 3 أيام في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة المخصصة للشأن الصحي والبحث في أنظمة الرعاية الصحية الشاملة. وستشكل هذه المشاركة مناسبة لجملة لقاءات مرتقبة مع وزراء الصحة الحاضرين ورؤساء الوفود من الدول والمنظمات الدولية المعنية بدعم القطاع الصحي وتطوير خدماته.
شدد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية ريشار كيومجيان على أن التوقيت مهم جدا، وربما تستغرق الأمور 4 أو 5 أسابيع ليتبلور الموقف ونرى خطوات عملية، إلا أن إيجابيات الموضوع أنه أصبح لدينا موقف نعتمد عليه لمتابعة الأمر مع الأمين العام للأمم المتحدة في شأن انفجار مرفأ بيروت.
الكابتاغون يندرج ضمن سياق تخدير الشعب وقتله ونتيجة التفلت الحاصل في كل مكان. جورج كرامة.
بهدف تفعيل علاقة الجمعية جاد شبيبة ضد المخدرات مع نقابة الصيادلة للمساهمة في الحفاظ على الشبيبة والمجتمع الوطن، لقاء في المركز الثقافي التابع لجمعية جاد في بلدة حبوب جبيل تحت عنوان صناعات الكابتاغون في لبنان إلى أين، شارك فيه نقيب الصيادلة جو سلوم الذي أكد في كلمته أن معركة النقابة هي ضد الدواء المهرب والمزور الذي يغزو الأسواق اللبنانية.
اليوم وقت يكون عندنا هالقد كمية أدوية مهدئة وموجودة في الأسواق وبمتناول أي شخص، نحن وكأنه عم نشجع على الإدمان. نحن بنعرف أنه بالصيدليات الأدوية المهدئة والمنومة وغيرها هي تعنى بعناية خاصة من الصيدلة وبموجب وصفة طبية ومراقبة، وأما وتتسير بهذا الشكل من التهريب في كل مكان وكأنه هنالك إرادة مخفية أن نخدر شعبنا ونوم شعبنا ونقتل شعبنا، والدليل شعبنا لكل شيء نعمل فيه بعده مخدر وبعده نايم لأنه في مخدرات عم تنعطى بمكان أو بمكان آخر. اليوم موضوع الكابتاغون هيدا منه شيء جديد، هيدا يندرج ضمن سياق تخدير الشعب اللبناني وقتل الشعب اللبناني، وهو نتيجة التفلت الحاصل في كل مكان.
رئيس جمعية جاج جوزيف الحوات أشار من جهته إلى أن هناك تقصير من الدولة اللبنانية لحماية الأولاد من المخدرات.
عندنا 7500 عسكر ليحموا وزراء ونواب، عندنا 10 أشخاص ليحموا أولادنا من المخدرات، عديد شعبك مكافحة المخدرات 10 أشخاص كيف بدهم يستلموا البور والمطار والحدود ويشتغلوا بالداخل وهني ما بيطلعوا 10 أشخاص؟ إذا بده يقعد واحد على التليفون وواحد يكتب وواحد 8 ساعات يداوم، يعني بيطلع عنا ربع رجال عم بكافح المخدرات بلبنان بالنهار، منه منطقة عم نمرق فيه.
وتحدث في اللقاء كل من رئيس اتحاد نقابات عمال لبنان مارون الخولي ورئيس رابطة مخاطير قضاء جبيل ميشيل جبران. من بلة حبوب جوش كرم، لبنان الحر.
أجرت فرق من وزارة الزراعة مصلحة زراعة بعلبك الهرمل زيارة ميدانية للبلدات المتضررة من الرياح التي ضربت المنطقة يوم الجمعة الماضي، وهي دير الأحمر، بتدعي، عيناتة، وبرقة، وتم الكشف على الأضرار التي تعرضت لها بساتين التفاح. ونتيجة الكشف لوحظ وجود ضرر على حقول العنب بسبب موجة الحر الشديد التي سبقت الرياح بأيام عدة. وجالت الفرق على البساتين والحقول المتضررة وأجرت مسحا شاملا للأضرار ونظمت تقريرا تم رفعه إلى وزير الزراعة يتضمن أسماء المزارعين وكميات الحقول المتضررة إضافة إلى مساحات العقارات.
نظمت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد 7 محاضر في حق مطاعم في منطقة الزيتونة باي لعدم تطابق سعر صرف الدولار مع السعر الرائج في السوق وعدم تطابق الأسعار مع تلك المصدقة من وزارة السياحة. كما نظمت 6 محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات كهربائية بسبب مخالفة سعر الكيلووات المحدد من قبل وزارة الطاقة، وأكدت الاستمرار بالتشدد في ضبط المخالفة وإحالة المخالفين على القضاء المختص.
اندلع حريق كبير في غابات الوطا في الأبيات وتمدد باتجاه أحراج السنديان في منطقة مرسابة في وادي عودين، وناشد الأهالي المعنيين الإسراع بالتدخل خوفا من تكرار سيناريو الحريق الكارثي الذي حصل في العام 2021. وفي إقليم الخروب شب حريق كبير في خراج أحراج منطقة بصري.
في أخبارنا الإقليمية والدولية، تلقى الملك السعودي وولي العهد رسالة من الرئيس الإيراني في شأن تعزيز العلاقات الثنائية.
تحدث الإعلام الإسرائيلي عن إحباط محاولة لإدخال مواد لصناعة الصواريخ عبر حاويتين أتيتين من تركيا لغزة.
في الوضع السوداني، أعلن المبعوث الأممي إلى السودان استقالته من منصبه محذرا من تحول الصراع إلى حرب أهلية.
الوضعان المغربي والليبي ينذران بالخطر، قتلى وجرحى بالألاف وأبواب المساعدات مفتوحة على مصراعيها. سيمونا حتشيتي.
بين زلزال وأعصار، كارثتان مشابهتان في النتائج، الأولى في المغرب والأخرى في ليبيا، أما الأوضاع فتزداد سوءا يوما بعد يوم. وفي محصلة جديدة لقتلى وإصابات الزلزال في المغرب، تحدثت الداخلية عن ارتفاع عدد القتلى إلى 2946 والإصابات إلى 5674. إلى ذلك، شعر سكان إقليم تارودانت في المغرب بهزة أرضية ما أدى إلى خروج السكان في الشوارع في ساعات الليل. إلى الوضع الليبي، وحيث أن الأرقام لا تزال تتضارب وتواصل الارتفاع، أكد البرلمان أن عدد الضحايا بلغ أكثر من 7000 قتيل في درنة، فيما أفاد الهلال الأحمر الليبي بتلقي بلاغات عن أكثر من 9000 مفقود. ولا يزال البحر يلقي بالجثث على الشواطئ بعدما دمرت السيول الناجمة عن الأعصار دانيال سدين في مدينة درنة الأكثر تضررا، ما أسفر عن دمار نحو ربع مساحتها وانجراف مباني متعددة الطوابق بالعائلات التي تقطنها نحو البحر الأحد الماضي. كما أعلنت وزارة الموارد المائية الليبية أنها كلفت لجنة تحقيق للوقوف على أسباب انهيار سدي وادي درنة وأبو منصور. عمدة بلدية مدينة درنة الليبية عبد المنعم الغيثي أوضح أن التوقعات تشير إلى وصول أعداد الضحايا جراء الفيضانات إلى 20,000 وفاة. تزامناً، أشار وزير الخارجية الليبي إلى أن أعصار دانيال أزال ربع درنة من الخريطة. وفي تفاصيل جديدة أوضح المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة أنهم رصدوا حتى الآن نحو 36 ألف شخص نزحوا من مناطقهم جراء العاصفة، من بينهم 30 ألفا من مدينة درنة. في السياق نفسه أعلنت الجالية السودانية أن أكثر من 300 من مواطنيها قضوا في الفيضانات في درنة ومدن أخرى. وسط هذه الأجواء تحدثت فرق الإنقاذ عن إمكانية كبيرة لوجود أحياء في درنة. أما في التحركات فوصل وفد وزاري من حكومة الوحدة الوطنية إلى شرق ليبيا لزيارة مدينتي البيضاء ودرنة. تزامناً أرسلت تركيا أول دفعة من المساعدات الإنسانية إلى ليبيا ومؤكدة أنها ستواصل تقديم الدعم. وبدوره أرسل الأردن طائرات إغاثة عسكرية إلى ليبيا تحمل أطناناً من مواد الإغاثة والمستلزمات الإنسانية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس صيفي معتدل مع درجات حرارة ضمن معدلاتها يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط. وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل إضافي وبسيط في المناطق الجبلية والداخلية، ويتكون ضباب محلي على المرتفعات مساء. السبت قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية، ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية. أما الأحد فقليل الغيوم إلى غائم جزئيا.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
إعادة لعناوين جولة الظهيرة. لودريان وشاي في بكركي والسفيران السعودي والقطري لإنجاز الملف الرئاسي ليعود لبنان فاعلا. المفد الفرنسي ملتقيا بقردونيان لرئيس توافقي ويشارك في لقاء بخاري مع النواب السنة. قائد الجيش تفقد صيدا ومحيط عين الحلوي ورصاص أصاب منزل نجل أسامة سعد. جعجع في ذكرى البشير وعد يا لبنان نرجع الجمهورية القوية. حريقان كبيران في الأبيات وأحراج بصري. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا جوزيف كريم.